لله رب العالمين، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار، ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء خير وبركة. هذا اللقاء من لقاءات الأخوة في الله جل وعلا، التي نتواصل ونتواصى فيها بهذه الحقوق التي جعلها الله عز وجل وفرضها على العباد، لتدوم المحبة والمودة فيما بينهم، وليدوم الإخاء والوفاق فيما بينهم. وقد طال الحديث أيها الإخوة الكرام، وقضينا فيه مدة طويلة، ولكن لعل هذا لنزداد علما ولنزداد معرفة بهذه الحقوق، ولنزداد استقامة عليها والتزاما بها. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحديثنا موصول أيها الإخوة الكرام حول صلة الأرحام، والتحذير من قطيعة الرحم. وسبق لنا الحديث عن معنى صلة الرحم، وشيء من كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حول هذا المعنى العظيم، وكيف أمر الله تبارك وتعالى بها، وكيف حذر من تركها، وكيف نبه إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أنها معلقة بالعرش متمسكة به، وأنها تستغيث ربها جل وعلا وتدعو ربها تبارك وتعالى أن يصل من وصلها، وأن يقطع من قطعها. والله عز وجل قد استجاب لها، قد استجاب للرحم، فأخبرها تبارك وتعالى أنه يصل من وصلها ويقطع من قطعها. والله تبارك وتعالى يقول كما في الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرب الناس إليك هم أولاهم بصلتك ومودتك، وأقرب أقاربك إليك على الإطلاق هما الوالدان، وأنك إذا أردت أن تتواصل مع أبويك وأن تصل رحمهما حتى بعد موتهما، وأن تكون بارا بهما، فإنما يكون ذلك بأن تصل أصحابهما وأقاربهما، والذين كانت بين أبويك وبينهما صلة، فإن هذا من أعظم البر، كما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بقي له أو عليه من البر بأبويه بعد موتهما، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، وذكر منها وإكرام صديقهما وصلة الرحم الذي لا رحم لك إلا من قبلهما. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بأن الأقربين أولى بالمعروف، وأن التذاور والتواصل وصلة الرحم مع أقاربك لا بد أن تسير فيها بمبدأ الأولوية، بمبدأ الأولوية، فالأقرب أولى من غيره بصلة رحمك وتوددك إليه. في حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. لما يكون المسكين ده قريبك هو أولى من غيره، يبقى أنت تاخد أجرين مش أجر واحد، تاخد أجر أنك تصدقت على هذا المسكين، وتاخد أجر أن هذا المسكين إيه؟ قريب لك وليس من الأبعدين عنك. فهذا جانب مهم جدا، لأن بعض الناس تلاقي الخير بتاعهم بره دايما، لكن قرايبه لا يجدون شيئا من هذا الخير ولا يحسون به، تلاقي دايما بيتودد للناس من بعيد، بيتبرع مثلا لمساجد، بيدي المسجد الفلاني، بيطلع أمواله هناك، وحواليه قرايب هو يعرفهم وهم أحوج ما يكونون إلى عطائه، وتجده قاطعا لرحمه، وفي نفس الوقت يقول لك أنا أطعم المساكين وأتودد إليهم. طيب ما هو أنت لا يجوز لك أن تحرم من هو أولى بعطائك، من هو أولى ببذلك، من هو أولى بالخير الذي عندك، الأولى أن تقدمه لأقاربك. وهذه امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندها جارية فأهدتها، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لو كانت أهدتها لأخوالها اللي هم أقرب ليها كان هيبقى أفضل وأعظم في أجرها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقت وليدة يعني إيه؟ جارية صغيرة اعتقتها. شوف خد بالك اعتقتها، وانت عارف قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدين العظيم قد ايه بيحث على اعتاق الرقبة وبيجعل فيها الاجور والكفارات وكذا وكذا، لكن شوف هيقول ايه لام المؤمنين رضي الله عنها. قالت: فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، اليوم بتاعها للنبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز 9 نسوة او مات عن 9، والا فقد تزوج قبل ذلك خديجة رضي الله عنها. قال: فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. سبحان الله، أعظم لأجرك من الاعتاق نفسه. لو أنت اديتيها لقرايبك هدية لهم هذه الوليدة هذه الجارية كان هيبقى أعظم لأجرك من أنك اعتقتيها. ليه؟ لأنك لما اعتقتيها إنما اعتقتيها لنفسها وفقط، لكن لو أنك أهديتيها لأخوالك كنت ستكرمين هذه البنت أولا بأنك هتدور لها على ناس طيبين يعني تهدينها إليهم، وفي الوقت ذاته تكرمين أهلك بهذه الهدية فيكون لك الأجر من الجانبين. بل وحتى صدقة الرجل على زوجته من صلة الرحم، وصدقة المرأة على زوجها من صلة الرحم، وقد تتصدق المرأة على زوجها قد يكون محتاجا. زمان يعني الكلام ده زمان في أيام الصحابيات الطيبات اللي كانت الواحدة لما تكون غنية وجوزها فقير ما مش بتتعالى عليه ولا بتقول له شوف انت جاي منين وشوف انت كنت ايه وشوف احنا يعني مستوانا من مستواك وانا اصلا المستوى ده ما يليقش بيا وانا نزلت كتير عن مستوايا. هذا الكلام ده في زماننا ده في ايامنا العجيبة اللي كل حاجة فيها انقلبت ولا حول ولا قوة الا بالله. اما في زماني النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد السلف الصالح وهذه الأيام أيام الطهر والنقاء فلم يكن الأمر كذلك أبدا. فحتى الصدقة على الزوج أو على الزوجة صلة. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن 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 الرجل إذا أطعم امرأته بيده وضع اللقمة في فمها، مع أن ده فيه معنى جميل أوي أوي من معاني الحب بقى والمودة والرومانسية والكلام ده، ولكن مع هذا يؤجر به المرء أيضا وينال به صدقة. بل قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى شهوته في الحلال يكون له فيها أجر، هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. في حديث زينب رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، حتى الذهب اللي انتوا لابسينه تصدقوا منه. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت، زوجها: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني إيه؟ فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنك وإلا صرفتها إلى غيركم، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، يعني جاي تسأل عن نفس السؤال: هل يجوز لنا ان احنا نتصدق على ازواجنا لو عندنا احنا فلوس وهم يعني فقراء او حالهم ماشي؟ فيش بقى حاجة اسمها انه مثلا لا خلاص طالما انه مش قادر يعولها ولا قادر ينفق عليها يبقى خلاص مع الف سلامة يطلقها ولا كذا ولا كذا، ولما انت مش قادر تتجوز بنات الناس بتجيبهم ليه؟ هذا الكلام عندنا هنا. وطبعا هذا لا ينفي ابدا انه يكون فيه طبعا نوع من التكافؤ ولا شك، لكن ايضا مع التكافؤ يجب ان تكون هناك رحمة. انت لما جيلك يتزوج بنتك واحد ملتزم مستقيم من اهل العلم او من اهل الفضل او من اصحاب القرآن او ما الى ذلك، وحالته المادية اقل منك شوية، ويأتيك رجل اخر غني ومستواه نفس مستواك وعنده زي ما انت عندك كده بدل العربية 2 و3 وكذا وكذا وبرضه ملتزم وكويس، ما تقولش بقى لا خلاص احنا نديها للايه للغني ولا هيبقى علشان يديها ويعيشها وكذا وكذا، وان كان اقل التزاما او اقل علما او اقل فقها في الدين، لانه كلما ازداد علم الانسان ده الطبيعي يعني كلما ازدادت خشيته لربه، والا الانسان العادي بيعيش حياته ولا يبالي. حتى من رزقه الله شيئا من علم أو دين لما بيجي يعمل ذنب بيتألم وبيخاف وبيحزن وبتدمع عينه وكذا، بخلاف الآخر الذي يعيش حياته ولا يبالي. فيعني هذه نقاط مهمة يجب الانتباه إليها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن، ولا تخبره من نحن، اسأله سؤال عادي وخلص. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. والحديث رواه البخاري ومسلم. فلهذا الصدقة على الفقراء والمساكين من الأقارب اللي هم الأرحام لا شك أنها أعظم أجرا من أن تنفقها خارج أرحامك. يقول عمرو بن دينار: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم، ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. فهذه هي صلة الأرحام أيها الإخوة الكرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قدوة في صلة الرحم، كان يصل أقاربه حتى وإن تباعدوهم عنه كان هو يواصلهم ويتودد إليهم، كما سنرى في يعني من مواقفه وحياته عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. وسبحان الله، ده من رحمة الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعائشة أيضا رضي الله عنها، إن تكون الغيرة بتاعتها من المرأة الميتة أشد من غيرتها من اللي هم عايشين معاها في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. شوف صلة الرحم بتاعته عليه الصلاة والسلام، يصل ود زوجته بعد موتها بسنين طويلة، ما زال يذكر خديجة رضي الله عنها. مش خلاص بقى ماتت وهو اتجوز غيرها واتجوز الشابة وتزوج البكر الجميلة فنسي امرأته أبدا، بل إنه عليه الصلاة والسلام ما زال يذكرها ويذكر ودها. وعائشة تغار رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. فهذا صلته، أو هذه صلته عليه الصلاة والسلام لأرحامه، وهذا الذي يجب أن نتمثل به وأن نتأدب به. وكان عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم متواصلا مع أقاربه كما سنرى في ذلك. ليحذر الإنسان أيها الإخوة الكرام حذرا عظيما جدا جدا من أن يكون قاطعا لرحمه، لأن عقوبة قاطع الرحم عقوبة شديدة تعجل لصاحبها في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن في نقطة بقى مهمة جدا وهنقف معاها شوية، اللي هي إنه بعض الناس يقول لك: طب ما أنا يعني سبحان الله بحاول أن أتواصل مع أقاربي وأتودد إليهم وأصل رحمهم، لكن أنا في واد وهم في واد آخر، يعني أنا أصلهم وهم يقطعونني، وأنا أتودد إليهم وهم يعني والعياذ بالله يعاملونني أسوأ معاملة وأقبح معاملة. طب أنا ليه يعني، طب أنا إيه اللي يخليني، إيه اللي يجبرني على حاجة زي كده، وما العائد الذي يعود علي أنا من هذا، يعني ما العائد الذي يعود علي من صلتي لقوم وهم قاطعون، ومن توددي إليهم وهم يتبغضون إلي، أنا أترفق بهم وأحسن التعامل معهم وهم في واد آخر وفي جانب آخر، طيب أنا ما ذنبي؟ هذا هو الذي يجب أن تعلمه أيها الأخ الكريم، وأن تنتبه إليه، وأن تنظر كيف تعامل معه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف رفق بمن تعرض لمثل هذا الأمر السيء جدا جدا من الناس. لأن في ناس فعلا كده، مهما تتودد ليهم وتعطف عليهم هم برضو بعاد عنك ولا عايزين يعرفوك، كل ما تقرب منهم أكتر كل ما هم يبعدوا عنك أكتر، كل ما تحسن إليهم يسيء إليك، تقف معهم في المواقف الصعبة جدا جدا ويقوموا هم يعني يردوا لك الخير اللي انت بتعمله بأقبح ما يمكن أن يتصوره إنسان. طب سبحان الله، طب وبعدين وماذا يفعل الإنسان، وماذا يجب عليه أن يفعل وهو ممكن يكون مش قادر يتحمل حاجة زي كده؟ محتاجين بقى يعني دواء نفسي يعالج هذه القضية الخطيرة. عشان كده يعني تسمعوا أولا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يبقى الواصل الرحم يعني، مش هو اللي بيقول ايه والله لو جالي اروح له، لو زارني ازوره، لو سأل عني اسأل عنه، طالما سألش عني ولا جالي ولا كذا خلاص يبقى انا ما اروح لهش ولا ليه دعوه بيه ومع السلامة. هذا ليس هو الواصل، وانما واصل الرحم على الحقيقة هو اللي لما الرحم بتاعته تقطع يقوم هو ايه يوصلها. يقول الشاعر: وحسبك من ذل وسوء صنيعة، معاداة ذي القربى وإن قيل قاطعه. ده نوع من الذل وسوء الصنيعة، إنك تعادي قريبك حتى لو كان هو معروف بين الناس بأنه قاطع. ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع. أنا أتودد إليه يمكن يرجع لي مرة تانية. ولا يستوي في الحكم عبدان واصل وعبد لأرحام القرابة قاطع. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال، اسمع كده الشكوى بتاعت الرجل ده عشان تتأمل الجو اللي هو عايش فيه. قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. ودي حاجة متعبة، متعبة والله يا اخوانا، متعبة قوي للنفس، خد بالك. ولا يشعر بها إلا من جربها. لما تكون بتحب حد وبتتودد ليه قوي وتلاقي من ناحيته جفاء، تتعب جدا جدا، تحس ان انت يعني مهان وملكش كرامة ولا لك قيمة عنده، وان انت كأنك بترمي نفسك عليه، وان انت كأنك زلل نفسك ليه، ويريته سيبك في حالك. لا، ده ممكن كمان يعني يتطرخ به الأمر أو يزداد عليه الأمر ويؤذيك في نفسك أو في عرضك أو في مالك أو في ولدك، أو يتكلم عليك كلام أو كذا أو كذا. الأمر سبحان الله صعب جدا. فعلشان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذا الجانب لابد من علاج نفسي، مش بس أنك تقول له اعمل كذا وخلاص. القضية مش قضية أوامر ونواهي بس، القضية قضية مراعاة النفوس. وصلى الله على من أرسله الله للعالمين رحمة. دايما أنا بقف، تلاقيني كده بقف عند الأمور النفسيات والإنسانيات دي، لأنها يعني بتحز فيا شوية. أنا ما أعرفش الجوانب المشاعر والكلام ده مهم جدا جدا. إن أنت حتى لو هتلقي حكم على إنسان أو هتديله فتوى في جانب معين، أن تكون به رحيما، أن تنظر إلى الواقع الذي يعيش فيه هو. ممكن يكون هو عنده مشكلة مش قادر يتخلص منها، يعني لما يكون فيه ذنب معين وهو مقيم عليه يقولك أنا مش قادر أسيبه، مش قادر أبعد عنه، أنا عاجز عن ترك هذا الأمر أو ترك هذا الذنب، أنا بحاول مع نفسي وبقاوم لكن في كذا كذا كذا، أنا نفسي أوصل لمرحلة كذا لكن العوائق الفلانية هي اللي بتمنعني. بتجيش أنت بقى تيجي رميل الحكم كده، وإن لم تفعل فكنت من الخاسرين. والذي يا عم ارحم ارحم حتى يرحمك الله عز وجل. انت مش متعلم العلم عشان تقطع به الناس، انت متعلم العلم عشان ترحم به الناس. طبعا فارق بين الرحمة وبين التساهل والميوع، فرق كبير جدا جدا ما بين الاثنين. انا ممكن اكون يعني رحيما بالناس دون ان اسقط الاحكام ولا اغيرها ولا الفها يمين وشمال، لكن ازاي اوصلها للناس؟ ازاي اريح له نفسيته وهو بيتكلم؟ يعني واحد زي ده لما يجي يقول لك انا بوصل رحمي وهم بيقطعوها، وانا بعمل كذا وبيعملوا كذا، تقوم انت قايل له ايه؟ ايه يعني يا اخي؟ اعمل اللي عليك وخلاص، مالكش دعوه. ما جاوبتش انت كده، ما ريحتوش. يعني ايه ماليش دعوه؟ يقول تقول له بس اصل انت خد بالك لو انت عملت زيهم تبقى قاطع رحم والله عز وجل، وتيجي جايب له كل احداث قطيعه الرحم. يا عم هو مش بيسالك دلوقتي على دي، ركز له على جانب محدد هو بيسال فيه. هذا ما فعله نبينا وحبيبنا وأرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. قال له كلام يقوي عزيمته ويشجعه ويقول له لا لا، انت فاكر نفسك كده انت مذلول؟ لا يا حبيبي، ده انت نصيرك رب العالمين جل وعلا. انت في ايه؟ فاكر نفسك كده ان انت مهان؟ مهان ليه؟ لا، ده انت ربنا ظهير ونصير لك. اسمع كده، قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت، هو أنت بتعمل اللي أنت بتقول عليه ده، فكأنما تسفهم المل، تسفهم المل، كأنك بتسففهم الرماد الحار، عافانا الله وإياكم، بتسففهم الرماد الحار. يعني إيه؟ يعني أنت اللي كسبان وهم الخسرانين، أنت اللي كسبان وهم الخسرانين، أنت اللي عزيز وهم اللي أذلاء، أنت اللي كريم وهم اللي مهانين أو مهينون بتركهم لصلة الرحم. مش بس كده، يعني شوف أهو، أول حاجة طمن نفسيته، قال له خد بالك ده أنت اللي تزعلان، ده أنت بالعكس، ده أنت كسبان جدا جدا ورابح جدا جدا، ده أنت كأنك كده بتأكلهم الرماد الحار. بعدين قال له: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. من مين؟ من مين؟ من الله جل وعلا، مش من حد من البشر. لا، مش ما قالوش مثلا ما هو الناس لما تشوفك كده الناس هتكون معاك، لا، مش قصة الناس. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والحديث رواه مسلم. ما دمت على ذلك يعني استمر، اهو شجعه ان هو يستمر على كده، ويقول له كل ما انت مستمر، كل ما انت معك ظهير من الله على هؤلاء. وزي ما قلت لك الامر ده شديد جدا جدا على النفس. يقول طرفة بن العبد: وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. المظلمة او الظلم او الجفاء او البعد او الحرمان او القطيعة، لما تجيلك من اقرب الناس ليك ومن حب الناس الى قلبك، بتكون اشد جدا جدا من غيره. اصل في ناس تانية ممكن تبقى في بينك وبينها جفاء، لا تبالي براحته، عايز يوصلني اهلا وسهلا، عاوز يقطعني مع السلامة، مش فارق معاك. لكن لما تكون بتحبه ويكون من قريبك او يكون من الاقرباء الى نفسك، ده اللي بيتعب الانسان جدا جدا. وزي ما قلنا، يعني لما تتأمل الى اقارب النبي عليه الصلاة والسلام، أقاربه هم كانوا من المشركين، وآذوه أذية شديدة جدا. يعني أبو لهب عمه، شوف أنت، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ماذا فعل معه عمه أبو لهب؟ كان يمشي والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل والوفود، وده ماشي وراه يقول لهم: أتعرفونني؟ أنا أبو لهب وهذا ابن أخي، وهو كذاب فلا تصدقوه. وفي أول ما بدأ يتكلم، أول ما طلع الصفا ويتكلم، يقول له: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا يا ابن عشان تقول لنا الكلمتين دول؟ ده عمه، أقرب الناس ليه. طب إذا كان الناس بقى الطبيعي الناس تقول إذا كان عمه بيعمل معاه كده، أمال إحنا نعمل معاه إيه؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، خسر وهلك. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصل رحمه، يقول لهم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أنا سأصل رحمكم على قدر ما أستطيع. والحديث رواه مسلم. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام مع محاربة أقاربه له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فانظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل أقاربه مع بعدهم عنه وقسوتهم عليه. الشاعر المقنع الكندي له شوية أبيات جميلة أوي أوي في المعنى ده، إنه أنا بتعامل مع قرايبي وإخواتي ولاد عمي معاملة، وهم بيعاملوني معاملة تانية خالص. لما تكون عندهم مناسبة أزورهم وأقف جنبهم وافرح معاهم، لما يقع واحد منهم في شدة يلاقيني أنا جنبه ويجيلي، لما أنا تنزل بيه شدة ولا كأنه يعرفني ولا يسأل ولا يقول مثلا: يا فلان المبلغ ده استعين بيه على قضاء حاجتك، انت بتقف جنبنا في الشدة بتاعتنا، ولا أي شيء. فهو بقى له أبيات هنقولها وبعدين نوضح كده شوية المعاني اللي فيها، لأن هي سبحان الله معبرة عن نفس المعنى اللي هذا الرجل الصحابي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام أو شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول إيه: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. جميل جميل. شوف بيقول ايه بقى بعد ما تصلوا كده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول وإن الذي بيني وبين بني أبي، بنو أبيه اللي هم يؤمين دول اللي هم أخواته، وبين بني عمي لمختلف جدا، أنا فوادي وهم فوادي، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، هم بيولعوا نار الحرب ضدي، أو من في المقابل أقدح لهم في كل مكرمة زندة، أو من في المقابل أكرمهم ويعني وأشعل لهم نيران المكارم هنا وهناك، واللي يعدي يقول لا دي حاجة فلان، تعالوا شوفوا ده هذه مكرمة لآل فلان اللي هم قرايبي اللي هم بيعملوا معايا كل ده. بيقول وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، هم بيأكلوا في لحمي وأنا إيه أنا إيه يعني أوفر لحومهم وأصونها وبحافظ عليهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، هم عمالين كل ما يتكلموا عني يسقطوني ويسقطوا كرامتي، يقولوا ده ملوش حاجة، ده ما عملش حاجة، ده لا جاب ولا ود، هو يعني قيمته إيه، هو عمل إيه، هو سوى إيه. أنا في المقابل بقول لا لا، ده أخواتي دول، ده أولاد عمي دول، دول أبطال، دول بواسل، دول مفيش زيهم، شوفوا ما شاء الله اللي وصلوا له قد إيه، أدي سبحان الله معنى كبير وصعب. يقول ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، اللي عاوز يبقى زعيم فعلا لا يحمل الحقد على يعني من حوله أو من هو متول لأمورهم. يقول وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، لما يكون معايا مال أنا أعطيهم وأتفضل عليهم، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، إن إذا أنا مالي كان قليل ما اقول لهمش ايه يعني ايه ادوني او اعطوني من عندكم، لا انا لا احملهم شيئا. فهذا المعنى ليس الواصل بالمكافئ، وكلما وصلت من قطعك واعطيت من حرمك كلما زادك الله عز وجل عزا ورفعة بهذا في الدنيا وفي الآخرة. عقوبة قاطع الرحم كما قلنا شديدة، وانا عمال ارجع لها كل شوية، اروح وارجع على نفس المعنى عشان اللي فاته جزء من اللي فات او من هذه الحلقة يبقى برضو تابع هذا المعنى جيدا. روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن عز وجل فقال مه، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذاك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى، يعني أولى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فيش ذنبين أشد وربنا عز وجل يعاقب بهما العبد في الدنيا مع ما يعد له أيضا ويدخر له من العقاب في الآخرة من البغي، الظلم، الجور على خلق الله، وقطيعة الرحم. فانتبهوا يا أيها الإخوة الكرام إلى هذا، انتبهوا إليه، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر القول، الكلام يعني بقى يكتر الكلام زي حالتنا كده، ربنا يسترنا يا رب ويجعلنا ممن يعملون بما يقولون. إذا ظهر القول وخزن العمل وأتلفت الألسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شوف العقوبات يا إخوة، شوف العقوبات، عافانا الله وإياكم من هذه العقوبات. وروى وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. والحديث رواه الإمام أحمد. فلا يقبل عمل قاطع رحم، فنعوذ بالله من قطيعة الرحم ومن عقوباتها. تعالوا لنرى كيف كان حال السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، وكيف كانت أفعالهم، وما هي أقوالهم في هذا المعنى العظيم، معنى صلة الرحم وقطيعة الرحم. لقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من صلتهم لرحمهم أنهم يصلون أرحام نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يصلون أزواج رسول الله بالعطايا. ولأجل هذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر نساءه بهذا المعنى حتى يصبرهن على ذلك. روى الترمذي وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن مما يهمني بعدي، يعني أمركم مما يشغلني أمر نسائه، ولن يصبر عليكن بعدي إلا الصابرون. يا على مين؟ على أزواج محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدش هيصبر عليكم إلا الناس القليلة الصابرون. قال ثم تقول عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة. بتدعي له، بتدعي لعبد الرحمن بن عوف: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة. وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت بأربعين ألفا، بيعت بأربعين ألفا. سبحان الله، لما تلاقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يصل رحمه وينفق على مصطح بن أثاثة وكان ابن خالته، ولما حتى نزلت يعني الآيات البراءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرغم أنوف أعدائها، وكان أبو بكر الصديق بيقول: أنا مش هنفق، لن أنفق على مصطح بعد هذا. فلما أنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، يعني لا يقسم، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لا يأتلي، يعني لا يمتنع ولا يقسم أنه لن يفعل، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي، والله لا أقطع النفقة عن مسطح أبدا. وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وكلهم كان وصولا للرحم. قال عطاء رحمه الله تعالى: لدرهم أضعه في قرابتي أحب إلي من 1000 أضعها في فاقة. قال له قائل: يا أبا محمد، وإن كان قرابتي مثلي في الغنى، يعني قرايبي ممكن يكونوا زيي، أدلهم وسيب اللي برة. قال: وإن كان أغنى منك، يعني وإن كان أغنى منك وديت له الصدقة هذه، فإنك تنال بها أجرا. سبحان الله. وقال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى: إن أهل البيت لا يتبارون، يتسابقون في الخير، فينمي الله عز وجل أموالهم. وقال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: تعلمن أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي الرحم. وقال سليمان بن موسى: قيل لعبد الله بن محيريز: ما حق الرحم؟ قال: تستقبل إذا أقبلت، وتتبع إذا أدبرت. وقال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: مودة يوم صلة، ومودة سنة رحم ماسة، من قطعها قطعه الله عز وجل. وقال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبد الله رحمه الله تعالى: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟ قال: نعم، يزورهم ويراودهم على الخروج منها، حتى الأرض دي إن كانوا غصبوها يزورهم ويتودد إليهم، فإن أجابوا وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: صلة الرحم هي أداء الواجب لها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها. وقال ابن التين رحمه الله تعالى: صلة الرحم تكون سببا للتوفيق في الطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى الذكر الجميل فكأنه لم يمت. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. جعلني الله وإياكم من الواصلين ومن المتواصلين ومن المتباذلين والمتحابين في الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا، وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وعجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، ولا تنسوني من دعائكم، وإني والله أحبكم في الله.